بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله في كتابه تزكية النفوس بعد أن ذكر باب الاستغفار: باب الدعاء. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. فأمرنا الله عز وجل بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ثم عقب بقوله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسبحان الله العظيم ذي الكرم الفياض والجود المتتابع، جعل سؤال عبده لحوائجه وقضاء مآربه عبادة له، وطلبه منه وذمه على تركه، وذمه على تركه بأبلغ أنواع الذم فجعله مستكبرا عليه. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وما أحسن قول القائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وإذا سألت بني آدم يغضب.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله رحمه الله: الدعاء. الدعاء جعله أهل العلم على نوعين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة والمراد بالمسألة الطلب، فالدعاء قد يراد به السؤال، وهو حق لله جل وعلا وحده، فلا يجوز سؤال شيء مما لا يقدر عليه إلا الله، إلا منه سبحانه جل في علاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. فعندك النوع الأول وهو دعاء المسألة. دعاء المسألة يعني السؤال، مثل أن تسأل الله المغفرة أو الرحمة أو صلاح الولد أو ذهاب المرض أو نحو ذلك. النوع الثاني دعاء العبادة. إيش معنى دعاء العبادة؟ يعني كل عبادة تتعبد لله بها فإنك في الحقيقة كأنك تسأل الله تعالى مرضاته بهذه العبادة. فمثلا لو أخرجت صدقة، أخرجت صدقة ووضعتها في يد فقير وانت سكت، ما تلفظت بشيء، جيت وأخرجت قطعة من الدنانير أو ورقة ووضعتها في يده وانصرفت وانت ساكت ما تكلمت، على هذا المعنى هذا دعاء أم لا؟ هذا العمل يعتبر دعاء. فهذا هو معنى دعاء العبادة. فأنت تعبدت لله تعالى بوضع صدقة في يد فقير كأنك تقول: اللهم تقبلها واجعلها عندك من النفقات التي تنفعني بها، حتى وإن لم تتكلم. فعندك دعاء المسألة، ثاني دعاء العبادة. وكما تلاحظون كل عناوين هذه الأبواب من هذا الكتاب من تقدير الله عز وجل، بل من حسن تدبيره، أنها تزامنت مع شرف الزمان الذي نعيشه، وهو شهر رمضان المبارك الذي حل علينا منذ أمس. وشهر رمضان شهر للدعاء، بدليل أن الله جل وعلا حينما أمر عباده بالصيام وذكر جملة من الأحكام، فإنه قد تخللت آيات الصيام آيات الدعاء. في سورة البقرة حينما تقرأ: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في أثناء هذه الآيات قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمحل هذه الآيات التي تضمنت الحث على الدعاء من ضمن نص الصيام يدل على أن بين الصيام وبين الدعاء ارتباطا وثيقا. فشهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب السماء، فالدعاء فيه أحرى بالإجابة من سائر الشهور، لأنه وقت شريف وزمن فاضل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد على ولده، وفي لفظ ودعوة المريض. فدعوة الصائم دعوة مستجابة. لأجل ذلك ونحن صيام نأتي، مجرد الصيام يعتبر دعاء بمعنى دعاء العبادة، لأنه يبتغي الصائم بذلك مرضاة الله عز وجل. فلو زاد على ذلك كثرة دعائه نقول فإنه يكون أحرى في إجابة الدعاء. لكن الإشكال أن دعاءنا قليل، ودعاؤنا في الواقع لا يأتي إلا لسبب يتمثل في نزول ضائقة فقط. دعاؤنا لربنا عز وجل قليل جدا. ندعو، إما أن يصدر الدعاء منا ونحن ساجدون في الصلاة، اللسان يدعو والقلب في ثقل اثنين، والله ما عرف ما على باله فش يقول، اللسان يدعو والقلب مشتت في الأسواق، في الشوارع، في أحوال الدنيا، في مشاكل الأسرة وما إلى ذلك. أو أن يصدر الدعاء على وجه الإلحاح على الله وقت إيش؟ وقت المصائب، إذا نزلت المصيبة نفزع إلى الله بإيش؟ بالدعاء. وهذا جميل، لا شك أنه لا ملجأ من الله إلا إليه في كل وقت. وقد قال سبحانه وتعالى: ذما لأقوام ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهذا جاء في سياق الذم، أخذ أقواما بالعذاب فما استكانوا لربهم. مش معنى استكانوا من الاستكانة، وهي الخضوع لله عز وجل، وما يتضرعون من الضراعة والتضرع. انتبه، هذا حسن، لكن موضع الدعاء الأصل أنه في كل وقت. وقد جاء في الحديث القدسي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالتعرف إلى الله في الرخاء ما معنى؟ يعني أنك تكون على اتصال به سبحانه وتعالى في كل الأوقات. الإشكال أننا ندعو وقت الحاجة ونرى أنفسنا أننا لسنا في حاجة إلى الله، ونحن مستغنون عن الدعاء في حال الرخاء، وهذا من الغلط بمكان. بل يجب على الإنسان أن يكون دائما الاتصال به سبحانه. فإن كان في حال الرخاء سأل الله جل وعلا البركة والسلامة ودوام العافية، وخاصة يسأله أن يزاعه شكره. فهذا هو منهج الرسل. كذا حينما مر سليمان بجنده وجيشه وعسكره إيش قال؟ وقد سمع دعاء النملة واستغاثتها، ماذا قال؟ قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادي الصالحين. فهذا دعاء حال الرخاء ولا حال الشدة؟ حال الرخاء والقوة. فحال الرخاء والقوة تسأل الله تعالى أن يزعك شكره. ما معنى أن يزعك؟ يعني أن يوفقك ويسددك لشكره جل جلاله. وأما في حال الشدة فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك ما أنت فيه، لأن الله بيده كل شيء، كما قال جل شأنه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب، هكذا نتعامل مع الدعاء، فهذا من الخلل والخطأ. طيب، أتى رحمه الله بمجموعة من الأدلة، وكان على دأبه يقدم الاستدلال بيش بالآيات، فقال قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا أمر ووعد. الأمر فيه ادعوني والوعد أستجب لكم، وهنا جاء الفعل المضارع مجزوما. لماذا؟ لأنه جواب لفعل الأمر الأول، فالفعل المضارع يجزم وجوبا إذا تقدمه فعل أمر، فكان الفعل الثاني جوابا له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كان أقول لك تعالى أكرمك فأنا أمرتك الآن، فيكون أكرمك مجزوما جوابا لفعل الأمر الأول. فهنا قال وقال ربكم إيش؟ أدعوني، هل قال أستجيب ولا أستجب؟ أجيبه؟ أستجب لكم. فهذا أمر ووعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، فأمرنا الله عز وجل بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ثم عقب بقوله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعوذ بالله، إن حرف توكيد، إن حرف إيش؟ توكيد. والذين اسم موصول للجمع، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فهنا جاء التعبير عن الدعاء بالعبادة، لأنه لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، ماذا قال؟ قال عن عبادتي، فدل ذلك أن الدعاء أجيب عبادة. وهنا توعد الله عز وجل تاركي دعاءه بالعذاب، وصرحت الآية بأن تاركي الدعاء مستكبرون، لأن مسألة الدعاء فيها بعد أول عميق يتعلق بإيش؟ باتصال القلب بالله. الدعاء أولا يدل على أن الإنسان مفتقر إلى ربه، الدعاء مفتقر يدل على ماذا؟ على الافتقار إلى الله، إذا سألت الله ودعوته فهذا يدل على أنك فقير إليه. واللي لا يدعو أبدا ليس له دعاء، مستكبر أم لا؟ مستكبر، كأنه مستغن عن الله، كأنه يقول بلسان الحال أو المقال إني لست في حاجة. موكما قيل لشخص هيا صلي صلاة الاستسقاء، قال اسحابي على الكومت، ولا ما فهمتوهاش؟ فهمناها، يأبى صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء دعاء أم لا؟ فهي طلب من الله تعالى أن يغيث البلاد ويرحم العباد، فهو يرى أن المال الذي عنده في رصيد البريد أو البنك الربوي أو نحو هذا يغنيه عن ماذا؟ عن الاستسقاء. طيب مش مشكل، لكنه أحمق، أحمق، لأن هذا المال الراكد عنده الله جل وعلا بقدرته قادر أن يسلط عليه آفة فلا يبقى منه فلس في ليلة. كفاشة الله عنده من المصائب الشيء الكثير، من الأمراض والأدواء والأعراض والمصائب القضائية، موجود ولا موجود؟ إذن لا تستغني عن ربك سبحانه وتعالى، لو كنت في صحة أو عافية أو مال أو جاه أو سلطان، فصفة الفقر صفة ملازمة لك، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، وانظر إلى هذا الوصف، داخرين من الدخور وهو الذل، الذل والصغار. شوف الله تعالى يعاملهم بما يستحقون، قالك هو لما ترك الدعاء تركه على سبيل الاعتزازك، هيك نافخ روحه، حاسب روحه معناها راهو ايش؟ لبس عليه الشهاد موجودة وقرأ على روحه والفلوس موجودة والدنيا هانية. قال المغربي الدنيا هانية وبعدين إذا اعتز بيش بنفسه واستكبر عن ربه فكان جزاؤه يوم القيامة سيدخلون جهنم داخرين داخرين. فإن كنت في حال الرخاء إذن كنت مفتقرا إلى الله أن يزعك شكره، وإن كنت في حال الشدة كنت مفتقرا إلى الله أن يفرج عنك ما أنت فيه وأن يرزقك الصبر أيضا على بلائه وقضائه. ثم قال فسبحان الله العظيم إلى آخره. أما حديث أبي هريرة الذي خرجه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا يدل على أن الدعاء واجب أو مستحب. واجب، لأن ترتب الغضب على فعل الشيء لا يكون إلا محرما، كما أن ترتب الغضب على ترك الشيء لا يكون إلا عن واجب. فالله لا يغضب عن عبده إذا ترك مستحبا، الله جل في علاه لا يغضب عليك إن تركت مستحبا، متى يغضب؟ إذا تركت واجبا. فقوله من لم يسأل الله يغضب عليه، ولكن لو قال قائل ما نوع السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعن أحدكم دعاء ربه حتى ولو سأله شراكا عليه. كل شيء، كل شيء تسأل الله جل وعلا من فضله، تسأل الله التوفيق والتيسير والتسهيل، كل شيء. وما استدل به رحمه الله من البيتين وهما لا تسألن بني آدم حاجة، وإنما تقرأ بالتصغير للتحقير، تقرأ بيش بالتصغير للتحقير، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وإذا سألت بني آدم يغضب. صحيح، الذي لا يغضب إن سألته هو الله جل في علاه، وأما المخلوق فإنه قد لا يغضب المرة الأولى، لكن لو سألته ثانية بدأ يتضايق، سله ثالثة يغضب. لكن الذي يغضب لو أكثرت من سؤاله، بل لو ألححت عليه، والله لا يتبرم بكثرة إلحاح الملحي، هو الله جل في علاه. طيب لو أنك سألته في أول النهار شيئا وكررت سؤاله في وسط النهار وزدت في العشية زدت سألته وزدت في الليل يا رب أعطيني، هل يغضب عليك؟ بالعكس، هذا يحقق مرضاته، والله يحب من عبده أن يسأله. فلو وقفت على باب شخص أو على إنسان في أول النهار أعطيني، ثم جئت في وسط النهار زدت قلت له أعطيني، زدت قلت في آخر النهار هات أعطيني، ايش يقول لك؟ ينفر ولا ما ينفر؟ ينفر منك، ينفر منك. لكن الله جل وعلا أكرم، أكرم الأكرمين، ولهذا ضعف الإيمان هو الذي يصرفنا عن سؤال الرحمن، ضعف الإيمان هو الذي يصرفنا عن سؤال الرحمن. فما من شيء كما قال جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا أكرم منه جل وعلا، فلو أتيت إلى أكرم خلقه الذي لا يرد سائلا فإن كرمه لا يعتبر نقطة في محيط من كرم الله وعطائه جل في علاه. وعليه يجب أن نحسن الظن به، فهو سبحانه وتعالى بكل جميل كفيل، يجب إحسان الظن به. فإن تأخر العطاء فالاتهام حينئذ يتعين لنفسك، إذا تأخر العطاء فالاتهام يكون لشكون؟ للإنسان. الإنسان يجب أن يتهم نفسه حينئذ. يعني لو خرجنا نصلي صلاة الاستسقاء ورفعنا أيدينا إلى السماء وسألنا الله الغيث، اقشعرت الجلود وارتعدت القلوب وذرفت العيون وخضعت الرقاب وذلت الأنوف ورفعت الأكف وانكسرت النفوس، قلبنا الأردية استنانا بنبينا صلى الله عليه وسلم ورجعنا فلم يتغير شيء، فكيف نتعامل مع هذا الموقف؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما سبب المنع ماذا؟ أجيبه، هو نحن، ذنوبنا، فبذنوبنا نمنع فضل الله جل وعلا، بذنوبنا نمنع فضله وعطاءه. واستدل كذلك بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمن يجيب المضطر، شكون المضطر هذا؟ المضطر هو الذي يقع في حال الاضطرار. الاضطرار يعني الكرب الشديد. مثال ذلك انكسر الفلك في وسط البحر الهائج المائج، الفلوكة اتكسرت عشبه، والموج كما قال تعالى كالجبال. الحالة هذه تسمى حالة الاضطرار، يعني حال الكرب الشديد، وهي الحالة التي تنقطع فيها أسباب السلامة والنجاة، ما في شيء. هذه حالة أولى. نضرب مثالا آخر، الناس بين الأرض والسماء في الطائرة، ووقع عطب في المحركين أو شب حريق في جناحها، تعرفوا مادة الكيروزان، نسأل الله السلامة والعافية، وأعلن قائد الطائرة بضع ثواني ويتحطم الجهاز، ايش تسمى هذه الحالة؟ حالة الاضطرار. أسباب السلامة والنجاة منقطعة. ثلاثة، أصيب الإنسان عافانا الله وإياك بداء السرطان القاتل، ووصل به إلى ما يسمى تروز ميتاق، إلى المرحلة الثالثة، انتهى. هل ميتاستاز هذه انتشرت، كان سرطانا محليا فانتشر صار سرطانا عاما، رفع الأطباء أيديهم وقالوا لأهل المريض خذوا مريضكم روحوا به. إذا قال لك روح به إيش معناها؟ معناها كل ساعة يمكن أن تكون إيش ساعته. إيش تسمى الحالة هذه؟ حالة الاضطرار. هذه لا يقدر على كشف كربتها إلا هو، إلا هو جل وعلا. فهو يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، واعلم أنه هنا لم يشترط دينا، ولهذا المضطر يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا، بدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. شوف، كانوا في البر في الشرك يعبدون غير الله، يأكلون خيره ويعبدون غيره، فلما ركبوا في الفلك، فإذا ركبوا في الفلك وأشرفوا على الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا يدل على أن الله استجاب دعاءهم. ولذلك عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه عكرمة ابن أبي جهل سيد من سادات الصحابة خرج من صلب فرعون هذه الأمة. من هو فرعون هذه الأمة؟ أبو جهل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان من يخرج الحي من الميت، يخرج من صلب الرجل الكافر المؤمن والمؤمنة، ويخرج من صلب المؤمن الكافر والكافرة، صح ولا؟ أنت ترى بعض الأحيان إنسان يقول عن نفسي مثقف، واصل في القراءة، نجح واخذ كذا من الشهادات، تصريحات وكلمات يتفوه بها لا تدل على أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، الحال واضح. تجي تشوف بيو، هذا بيو مسكين إنسان قليل فلاح من اللي نعرفوهم من الناس الكبار اللي كانوا من عمار المساجد، وكان يمرغ جبهته وأنفه على حصر بيوت الله عز وجل، والله أعلم بحال أمه كذلك، لكن هذا الذي أوصله الله جل وعلا إلى ما وصله، نسي نفسه وأصله. شوف يخرج من صلب هذا الإنسان المتواضع المؤمن هذا الشقي الفاجر، صحيح ولا؟ يخرج الحية كما نطقت هذه الأتان عزكم الله على بعض صفحاتها تدعو إلى الفطر والمجاهرة به. قلنا لكم أنه ستتعالى أصوات لتنادي بالترخيص القانوني في المجاهرة بالفطر وانتهاك حرمة الشهر. وش تقول؟ قلنا احنا في دولة حرية وديمقراطية، ومن مقتضى الحرية والديمقراطية أننا لا نضيق على من أبى الصيام، عنده الحق يفطر، ولماذا نمنعه من أن يأكل ويشرب في الأماكن العمومية؟ وليش نغلق المقاهي والمطاعم احنا؟ قالت هذا الذي نعيشه، تشتكي قل لا نزال نعيش التعصب والتأخر والرجعية، والله يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، هذه الآية التي رفعوها شعارا لم يفقهوها، لم يفقهوها ولم يفهموها، رفعوا لا إكراه في الدين فقالوا بتقنين رخصة للواط تحت شعار لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين نبيح الخمر والمخدرات، لا إكراه في الدين نجاهر بفطر رمضان وانتهاك حرمة الشهر العظيم، لا إكراه في الدين نهزأ بشعائر الإسلام، لا إكراه في الدين، وديما مشي على لا إكراه في الدين وبرا. شنو هذا؟ هؤلاء يريدون أن يتسببوا لنا في زلزال مدمر. نسأل الله أن يعافي هذه الأمة من هؤلاء الجراثيم، هذه فيروسات أصابت جسد الأمة، ناس ما تحشمش، والله ما يحشم. إذا ابتلي الإنسان بالمعصية وانتهاك الحرمات على الأقل يستر على نفسه، لا هو لا يريد أن يفعل ذلك جهارا وتحت غطاء قانون. يا سيدي وإياك أن تنكر عليه، ولا تصير أنت متزمتا ظلاميا متعصبا رجعيا إلى غير ذلك من هذه المصطلحات التي هي جاهزة في دواليبهم، وقت الحاجة يفتح الدولاب ويخرج لك التكية ولا السقة هنا، انتهى الأمر. نعوذ بالأول نهار في رمضان يا ربي لا من عليك، على طول خرجوا بها. هو ستسمع تداعياتها الآن، اللهم عافنا. أما يجيب المضطر إذا دعا، فأكرمة ابن أبي جهل، حتى نختم الدرس بقصته، كان يعادي الإسلام، كان على ملة أبيه كبيو على ملة الشرك والكفر، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعذب أهل الإيمان في مكة. فخرج يوما إلى البحر، إلى ساحل البحر، إلى ساحل البحر، خرج في سفر، فقدر الله جل وعلا عاصفة عليه، قدرة الله عاصفة لا ينجي منها شيء، هاج البحر وصارت سفينة القوم كأنها ريشة في أرض فلات تقلبها الريح. شوف أضخم ما رأيت من البواخر، أضخم شيء، ما حجم هذه الباخرة وهذه السفينة في هذا البحر الفسيح؟ لا شيء، كأنه قشة، صح ولا؟ كأنها قشة. فقال ربان السفينة: أخلصوا، هم كلهم على الشرك. قال: شنو أخلصوا؟ ربان السفينة قال: أخلصوا الدعاء، لا تنجيكم ها هنا لا اللات والعزى ولا مناة الثالثة الأخرى، لا ينجيكم إلا ربكم. قال: ردوني إلى البر، إن كان لا ينجيني في البحر إلا هو فلا ينجيني في البر غيره، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ووقر الإيمان في قلبه. فلما اقترب من المدينة سمع بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، لأنه آذى الله ورسوله، وفيه ناس يتعامل معهم بحزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين أيضا أرسله بحزم على من يؤذي الله ورسوله، أهدر دماءهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. فبلغ ذلك عكرمة فخاف أن تفعل سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقبته فعلها، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عكرمة قد أسلم. قال: الحمد لله على إسلامه وهدايته، مروه فليدخل المدينة آمنا معافى. وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه فإذا نور الإيمان على وجه عكرمة، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بهداية هذا الرجل. وأقبل على قراءة القرآن فحفظه، وكان يقرأ القرآن ويقبل آياته ويقول: كتاب ربي، كتاب ربي. سبحان الله، شوف، كان عدوا من أعداء الإسلام فصار وليا من أولياء الله تعالى. فهذا نتيجة الاعتراف بقدرة الله حالة الاضطرار. إذا عرفت أنه لن ينجيك أحد من هذا المرض أو الحادث أو المصيبة أو الرزية التي نزلت إلا هو تعالى، وجب عليك أن تصدق في اعتصامك به، وأن تقوي اتصالك به، وأن يضعف اتصال قلبك بالخلق. نعم، لأن المخلوقين إنما هم أسباب، ولما هم أسباب، أسباب، الطبيب سبب، والدواء سبب، واللي تخدم عنده صاحب الوظيفة والشركة والمصنع سبب، وهكذا، كل هؤلاء أسباب، كلهم أسباب. اجعل قلبك معلقا بمسبب الأسباب ورب الأرباب تبارك وتعالى، فأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم دوام الاتصال به، وأن يعيننا وإياكم على كثرة دعائه.